الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذا دين الرسل، جعل الله دين الرسل هكذا لأنهم كما تقدم إخوة لعلات، أصل دينهم واحد وإن اختلفت الفروع والشرائع. لذلك جعل الرب سبحانه وتعالى من دين الرسل أول الرسل يبشر بآخرهم ويؤمن به، لأنهم كلهم رسل الله ودين الله واحد، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هكذا سلسلة متصلة من مصدر واحد. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر في الأصل الثقل، والمراد هنا العهد، لأن العهد ثقيل. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس في تفسير الآية، وهو قول من أقوال أهل العلم في الآية، في الآية أقوال، ومن أراد الاطلاع على أقوال أهل العلم عليه يرجع إلى التفاسير: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ذلك النبي. وهذا مما استدل به على موت الخضر، على قول بأنه نبي، ولعله هو الراجح. لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه. وأمره أن يأخذ الميثاق أيضا على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. هكذا أخذ العهد عليهم، على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء، ليؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وينصرونه ويتبعون شرعه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. المراد بالكتاب الكتب، لأن أهل الجنس ومهيمنا عليه. الكتاب الذي أنزلناه إليك مهيمن على تلك الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا رحمة من الله، بعد أن وحد الدين في أصله جعل لكل نبي ولكل أمة شرعة ومنهاجا، منهاجا يناسب حياتهم وعصورهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. وجعل الإيمان، هذا بحث آخر، تلازم الإيمان بالرسل، وهي مسألة مهمة. وجعل الله الإيمان بهم متلازما، أي لو كفر أحد من الناس بنبي واحد من الأنبياء لزم من ذلك كفره بالجميع. لا ينفعه إيمانه بالرسل الآخرين إذا لو كفر برسول واحد. هذا معنى التلازم. جعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. لا يجدي، لا بد من الإيمان بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. تأكيد ليس بعده تأكيد. أولئك فيه حصر، أولئك مبتدأ، والضمير الثاني هو المبتدأ الثاني أيضا على رأي. الكافرون خبر للمبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. هذا من أقوى أساليب الحصر والقصر، أي تعريف جزء الإسناد. أولئك الموصوفون بما تقدم هم الكافرون، كأنه يقول هم الكافرون وحدهم، كفر غيرهم كلا شيء بالنسبة لكفرهم، وأكد ذلك بقوله حقا، أولئك هم الكافرون حقا. حقا تأكيد للحصر والقصر المستفاد من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف المبتدأ والخبر. قال تعالى أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، في قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يتفق أن يفرقوا بين الله ورسوله، الكفر برسول واحد يعتبر الكفر بجميع الرسل، يستفاد من الأسلوب هكذا. ولذلك قال أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، من آمن بكتاب، من آمن بالقرآن ولم يؤمن بكتاب من الكتب السماوية الأخرى ليس بمؤمن بالقرآن، لا يفيده الإيمان بالقرآن. الكتب السماوية المعروفة من التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها، وأنها من كلام الله تعالى ومنزلة من عند الله. وإذا كانت هناك صحف غير معروفة يؤمن بها بالجملة، أما كل ما عرف أنه منزل من عند الله تعالى يجب الإيمان به. الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة، الإيمان بالقرآن لا يكفي مجرد التصديق وأنه من كتاب أنه من عند الله فقط، لا، لا بد من العمل به وتطبيق شرعه وتطبيق عقيدته واعتباره كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وسياسة واقتصاد وأخلاق، كتاب كل شيء. بالنسبة للكتب السابقة يكفي أن تؤمن بأنها من عند الله، ما وافق منها شرع الله في هذا الكتاب آمنا به وعملنا به لكونه موافقا لشرعنا الجديد المهيمن على تلك الشرائع، وإلا فلا يجب البحث عنها للعمل بها. الكتب السماوية السابقة وإن كانت كلها من عند الله لأنها نسخت. هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. وكذلك يقال في الرسل، الرسل يجب تصديقهم كلهم والإيمان بأنهم من رسول الله وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لكن هل يجب اتباعهم؟ لا، الاتباع لهذا النبي الكريم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هم أنفسهم لو أدركوا النبي هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم إلا اتباعه، لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كل الرسل أو كل الرسل لو أدركوا هذا النبي الكريم لا يسعهم إلا اتباعه. إذن لا يجب علينا اتباعهم، بل يجب علينا تصديقهم وأنهم رسول الله. لذلك يجب التفريق بين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بالرسل السابقين، كذلك يجب التفريق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة بما أشرنا إليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الذي أصاب اليهود من الخزي لما كفروا بهذا الكتاب. وما الله بغافل عما تعملون. ومثل هذا الإنذار إنذار فيه إبهام، والإبهام يدل على التفخيم والتعظيم. وما الله بغافل عما تعملون، لم يقل أنه يجازيهم بكذا وكذا، وهذا الإبهام أسلوب من أساليب تفخيم العذاب وتفخيم الجزاء وتعظيمه. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم أبي الأنبياء وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط أحفاد يعقوب. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمون لله سبحانه وتعالى. طالما أسلمنا لله واستسلمنا يجب أن نؤمن برسله جميعا ويجب أن نؤمن بكتبه جميعا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوعد كفاه شر بني قريظة وبني النضير وبني قنيقة وبني قنيقة كفاه الله شر هؤلاء اليهود تنفيذا لهذا الوعد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم هنا بحث آخر، كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها. من بلغته رسالة محمد يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة كان فلم يتبعه. لذلك قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. أي مجرد الانتساب لا يكفي، لا بد من إقرار هذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبها. بهذا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا. سيأتي التفصيل أو التفريق بين الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أم لا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى إشارة إلى ذكر سبب نزول الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع هذا الإسلام اتباع لجميع الإسلام، الإسلام الذي جاءت به الرسل، لأنه مهيمن على ذلك كله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية اختلف أهل العلم في تاريخ نزولها، هل هي في السنة السادسة أو في السنة التاسعة. الذي يرجحه كثير من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر الحج وفدا إلى الحج ليطهروا المسجد الحرام والكعبة وليهيئوا جوا مناسبا لحجة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نزلت الآية فقالوا لا نحج عنادا منهم، فقال الله تعالى ومن يكفر بالله ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. إن كفرتم برفضكم الحج فإن الله غني عن العالمين، ليس بحاجة إليكم وأنتم المحتاجون. عفوا. فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر ومن كفر برفضه وإنكاره للحج، وإن كان اللفظ عاما لكن المراد بالكفر هنا كما يدل السبب رفضهم للحج، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي من كفر أي كفر وبأي شيء أنزل الله وشرع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده، أي حقوق الله تعالى، أي حق الله تعالى على عباده بما في ذلك من الحج وغير الحج. والحج يدخل دخولا أوليا نظرا لسبب النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على هذا. ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام، أي من جحد وجوب الحج كفر ولو صلى وصام. وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة، أي إن الصيام والزكاة والحج، مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجوب، ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلا الصلاة. أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة، وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل بأن مسلما يفعله في هذا الوقت، كأن يضبط الشاب الموظف ساعته من الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل، يضبطها على ساعة 7 بداية الدوام في كل يوم، يتعمد ترك صلاة الصبح، لا يقوم إلا الساعة 7، فإذا قام الساعة 7 فإلى العمل الدوام، يدوم ويداوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة. بما تحكمون على من وصل به الترف والجهل إلى هذه الدرجة؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه الساعة، الساعة 7، ليحضر الدوام ولا يتخلف. إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر، فهل هذا مسلم؟ فهل هذا العمل كفر أو إسلام؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر، كفر بواح، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. إن بعض الفقهاء يرون إن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي، كفر دون كفر، وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم، يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي، كفر دون كفر. إن نفعته أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده، وإلا فهذا العمل كفر، كفر بواح، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك. لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر، لكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يوميا هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك. وعلى كل ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج، بل أمر خطير جدا. عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها، وإن كان الجمهور على أن الترك بهذه الصورة كفر عملي، أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحا. ولكن العاقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس كافر أو مسلم؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر؟ إذن ينبغي أن ينصح الإنسان لنفسه قبل كل شيء. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذا دين الرسل، جعل الله دين الرسل هكذا لأنهم كما تقدم إخوة لعلات، أصل دينهم واحد وإن اختلفت الفروع والشرائع. لذلك جعل الرب سبحانه وتعالى من دين الرسل أول الرسل يبشر بآخرهم ويؤمن به، لأنهم كلهم رسل الله ودين الله واحد، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هكذا سلسلة متصلة من مصدر واحد. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر في الأصل الثقل، والمراد هنا العهد لأن العهد ثقيل. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس في تفسير الآية، وهو قول من أقوال أهل العلم في الآية، في الآية أقوال، ومن أراد الاطلاع على أقوال أهل العلم عليه يرجع إلى التفاسير: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ذلك النبي. وهذا مما استدل به على موت الخضر، على قول بأنه نبي، ولعله هو الراجح. لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه. وأمره أن يأخذ الميثاق أيضا على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. هكذا أخذ العهد عليهم، على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء، ليؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وينصرونه ويتبعون شرعه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. المراد بالكتاب الكتب لأن أهل الجنس، ومهيمنا عليه. الكتاب الذي أنزلناه إليك مهيمن على تلك الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا رحمة من الله، بعد أن وحد الدين في أصله جعل لكل نبي ولكل أمة شرعة ومنهاجا، منهاجا يناسب حياتهم وعصورهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. وجعل الإيمان، هذا بحث آخر، تلازم الإيمان بالرسل، وهي مسألة مهمة. وجعل الله الإيمان بهم متلازما، أي لو كفر أحد من الناس بنبي واحد من الأنبياء لزم من ذلك كفره بالجميع، لا ينفعه إيمانه بالرسل الآخرين إذا لو كفر برسول واحد، هذا معنى التلازم، جعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، لا يجدي، لابد من الإيمان بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد ليس بعده تأكيد، أولئك فيه حصر، أولئك مبتدأ والضمير الثاني هو المبتدأ الثاني أيضا على رأي، الكافرون خبر للمبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، هذا من أقوى أساليب الحصر والقصر، أي تعريف جزء الإسناد. أولئك الموصوفون بما تقدم هم الكافرون، كأنه يقول هم الكافرون وحدهم، كفر غيرهم كلا شيء بالنسبة لكفرهم، وأكد ذلك بقوله حقا، أولئك هم الكافرون حقا. حقا تأكيد للحصر والقصر المستفاد من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف المبتدأ والخبر. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، الكفر برسول واحد يعتبر الكفر بجميع الرسل، يستفاد من الأسلوب هكذا، ولذلك قال أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، من آمن بكتاب، من آمن بالقرآن ولم يؤمن بكتاب من الكتب السماوية الأخرى ليس بمؤمن بالقرآن، لا يفيده الإيمان بالقرآن. الكتب السماوية المعروفة من التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها، وأنها من كلام الله تعالى ومنزلة من عند الله. وإذا كانت هناك صحف غير معروفة يؤمن بها بالجملة، أما كل ما عرف أنه منزل من عند الله تعالى يجب الإيمان به. الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة، الإيمان بالقرآن لا يكفي مجرد التصديق وأنه من كتاب، أنه من عند الله فقط، لا، لا بد من العمل به وتطبيق شرعه وتطبيق عقيدته واعتباره كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وسياسة واقتصاد وأخلاق، كتاب كل شيء. بالنسبة للكتب السابقة يكفي أن تؤمن بأنها من عند الله، ما وافق منها شرع الله في هذا الكتاب آمنا به وعملنا به لكونه موافقا لشرعنا الجديد المهيمن على تلك الشرائع، وإلا فلا يجب البحث عنها للعمل بها. الكتب السماوية السابقة وإن كانت كلها من عند الله لأنها نسخت، هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. وكذلك يقال في الرسل، الرسل يجب تصديقهم كلهم والإيمان بأنهم من رسول الله وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لكن هل يجب اتباعهم؟ لا، الاتباع لهذا النبي الكريم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هم أنفسهم لو أدركوا النبي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم إلا اتباعه، لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كل الرسل أو كل الرسل لو أدركوا هذا النبي الكريم لا يسعهم إلا اتباعه، إذن لا يجب علينا اتباعهم، بل يجب علينا تصديقهم وأنهم رسول الله. لذلك يجب التفريق بين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بالرسل السابقين، كذلك يجب التفريق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة بما أشرنا إليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الذي أصاب اليهود من الخزي لما كفروا بهذا الكتاب. وما الله بغافل عما تعملون. ومثل هذا الإنذار إنذار فيه إبهام، والإبهام يدل على التفخيم والتعظيم. وما الله بغافل عما تعملون، لم يقل أنه يجازيهم بكذا وكذا، وهذا الإبهام أسلوب من أساليب تفخيم العذاب وتفخيم الجزاء وتعظيمه. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم أبي الأنبياء وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أحفاد يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، مسلمون لله سبحانه وتعالى. طالما أسلمنا لله واستسلمنا يجب أن نؤمن برسوله جميعا ويجب أن نؤمن بكتبه جميعا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوعد كفاهم شر بني قريظة وبني النضير وبني قنيقة وبني قنيقع، كفاه الله شر هؤلاء اليهود تنفيذا لهذا الوعد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم هنا بحث آخر، كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها. من بلغته رسالة محمد يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة كان فلم يتبعه. لذلك قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. أي مجرد الانتساب لا يكفي، لا بد من إقرار هذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبها. بهذا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا. سيأتي التفصيل أو التفريق بين الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أم لا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى إشارة إلى ذكر سبب نزول الآية، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع هذا الإسلام اتباع لجميع الإسلام، الإسلام الذي جاءت به الرسل، لأنه مهيمن على ذلك كله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية اختلف أهل العلم في تاريخ نزولها، هل هي في السنة السادسة أو في السنة التاسعة. الذي يرجحه كثير من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر الحج وفدا إلى الحج ليطهروا المسجد الحرام والكعبة وليهيئوا جوا مناسبا لحجة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نزلت الآية فقالوا لا نحج عنادا منهم، فقال الله تعالى ومن يكفر بالله ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. إن كفرتم برفضكم الحج فإن الله غني عن العالمين، ليس بحاجة إليكم وأنتم المحتاجون. عفوا. فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر برفضه وإنكاره للحج، وإن كان اللفظ عاما لكن المراد بالكفر هنا كما يدل السبب رفضهم للحج، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي من كفر أي كفر وبأي شيء أنزل الله وشرع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده، أي حقوق الله تعالى، أي حق الله تعالى على عباده بما في ذلك من الحج وغير الحج. والحج يدخل دخولا أوليا نظرا لسبب النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على هذا. ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام، أي من جحد وجوب الحج كفر ولو صلى وصام. وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة، أي إن الصيام والزكاة والحج، مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجوب، ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلا الصلاة. أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة، وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل بأن مسلما يفعله في هذا الوقت، كأن يضبط الشاب الموظف ساعته من الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل، يضبطها على ساعة 7 بداية الدوام في كل يوم، يتعمد ترك صلاة الصبح، لا يقوم إلا الساعة 7، فإذا قام الساعة 7 فإلى العمل الدوام، يدوم ويداوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة. بما تحكمون على من وصل به الترف والجهل إلى هذه الدرجة؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه الساعة 7 ليحضر الدوام ولا يتخلف، إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر، فهل هذا مسلم؟ فهل هذا العمل كفر أو إسلام؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر، كفر بواح، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. إن بعض الفقهاء يرون إن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي، كفر دون كفر، وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم، يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي، كفر دون كفر. إن نفعته أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده، وإلا فهذا العمل كفر، كفر بواح، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك. لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر، لكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يوميا هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك. وعلى كل، ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج، بل أمر خطير جدا. عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها، وإن كان الجمهور على أن الترك بهذه الصورة كفر عملي، أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحا. ولكن العاقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس كافر أو مسلم؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر؟ إذن ينبغي أن ينصح الإنسان لنفسه قبل كل شيء. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.